الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محابل ماتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة نعيش مع التوحيد. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن كنا نتحدث في حلقتنا الماضية عن البدعة،
نعم،
وعن تقسيمات البدعة أو أنواعها، وفي النهاية كانت هناك نقطة، قلتم إن هناك نقطة بسيطة فقلت نبدأ بها الحلقة القادمة.
جزاك الله ألف خير.
وإياكم نذكر أولا ثم نستكمل بإذن الله.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما أستاذ أسامة ما بتنساش ما شاء الله عليك.
الله يبارك فيكم.
عايزين نقول إحنا كنا بنتكلم عن موضوع البدعة، وقلنا إن كثيرا ما يختلط عند كثير من المسلمين، بل يمكن كمان بعض أهل البدع بيحاول يروج لبدعه باستخدام كلمة البدعة الحسنة أو البدعة المحمودة، وبيستغل ذكر أهل العلم لهذا المصطلح في كتبهم. يعني الكلام ده هتجده موجود مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هتجده موجود في كتب الإمام الذهبي، في كتب النووي، في كتب ابن رجب الحنبلي، إلى آخره، كثير جدا، ابن الجوزي، كثير جدا من علماء الأمة من أكابر علماء المسلمين استخدموا هذا المصطلح، وعلى رأسهم الإمام الشافعي نفسه رحمة الله عليه لما أراد أن يعرف البدعة، وهذا أقدم تعريف عرف للبدعة، قال: والبدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. بيستخدموا هذا اللفظ في الترويج لبدعهم، بيحاولوا يغشوا الناس ويدلسوا عليهم ويقولهم إن في حاجة في الإسلام اسمها بدعة حسنة، في حاجة في الإسلام اسمها بدعة محمودة، ويضع تحت هذا المسمى كثير من البدع المذمومة التي لا يقبلها ولا يرضاها شرع الإسلام أبدا.
نعم.
إحنا قلنا عشان ما نطلش في هذه المقدمة، قلنا إن البدعة المحمودة إذا قرأتها في كتاب من كتب أهل العلم أو سمعتها من أحد من أهل العلم، اعلم أنه يريد بها واحدة من أمور ثلاثة. كلمة البدعة المحمودة أحيانا العلماء بيطلقوها ويقصدوا بها المحدثات أو المخترعات في مسائل الدنيا، المحدثات أو المخترعات. يعني مثلا كانوا بيسموا الصحابة، كانوا بيقولوا على المنخل، المنخل بدعة. طب لماذا؟ لأنه شيء جديد، شيء مخترع، شيء محدث، ما كانش موجود قبل كده. يعني بدعة شرعا، يعني المنخل ده حرام، يعني استخدامه حرام؟ أبدا، ما كانش حرام ولا حاجة. الله، طب أمال ليه سموه بدعة؟ لأنه حاجة جديدة، حاجة محدثة، حاجة مخترعة، فهو أمر جديد مستحدث فسمي بدعة من باب اللغة، لأن البدعة لغة هي الشيء الجديد الحادث. ومنها قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، ومنها قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. عمالين بيكرر المعلومات دي عشان تثبت.
نعم.
البدعة شرعا هي إيه؟ البدعة شرعا كما عرفها الإمام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. طيب، البدعة المحمودة أحيانا يطلقونها على المحدثات في مسائل الدنيا أو على المخترعات في مسائل الدنيا. الأمر الثاني، بيطلقوها على ما يندرج تحت أصول الشريعة، وقلنا أن الكلمة دي لها معنى محدد العلماء ذكروه في كتبهم، وهو الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو شرعها ولم يفعلها هو لعلة مانعة. يعني حاجات النبي أمر بها أو حث عليها هو نفسه ما عملهاش لأن في علة منعته من ده. ومن ذلك أمثلة كثيرة جدا، مثل صلاة التراويح على إمام واحد، مثل قتال الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن لقيتموهم فاقتلوه. طب هو ما قتلهمش ليه؟
لم يلقهم.
وكذلك إخراج عمر بن الخطاب اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكذلك الصلاة في اليوم الطويل لما ينزل المسيح الدجال فيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، أرأيت هذا اليوم الذي كالسنة كيف نصلي فيه؟ قال: أقدروا له قدر. نحن بنتكلم بسرعة لأن هذه معلومات فصلنا الكلام فيها في الحلقة الماضية. الأمر الآخر مما يندرج أيضا تحت أصول الشريعة هو من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني إيه سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني جاء على العبادة المشروعة ففعلها وحث الناس عليها فتتابع الناس على فعلها. مثل هذا الرجل الذي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع الناس صدقات،
فجاء أول من أتى بالصدقة،
جاء رجل من الأنصار معه صرة كاد يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت عن حملها فوضعها، فتتابع الناس على الصدقة.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. معناها إيه؟ إن حد يجي على عبادة مشروعة فيحيي هذه العبادة ويحث الناس على فعلها فتنتشر من هذا الرجل فيكون له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. ده أمر. الأمر بقى اللي احنا وقفنا عنه هو الأمر الثالث الذي يقصده العلماء في كتبهم بالبدعة المحمودة أو البدعة الحسنة أو البدعة المستحسنة، وهو ما يعرف بالمصالح المرسلة.
بمعنى
المصالح المرسلة إيه هي؟ العلماء بيعرفوها بيقولوا هي المصالح الملائمة لقصد الشارع ولم يشهد لها أصل خاص بالاعتبار والإلغاء. يعني إيه الكلام ده؟ المصالح المرسلة دي حاجة بمنتهى البساطة كده. المصالح المرسلة دي حاجات العلماء وضعوها للحفاظ على قوام الشريعة، فكانت مثل السياج الحامي لها ولم تقصد هي في ذاتها بالتعبد.
نعم.
يعني ايه برضو؟ خلينا نضرب امثلة.
نعم.
يعني الامثلة افضل ما تتضح به الاشياء.
نعم.
مثلا نقط المصحف. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما مات صلى الله عليه وسلم كان المصحف مكتوب بنقط ولا من غير نقط؟
من غير نقط.
لما اخترعوا بقى النقط خلاص وقالوا والله احنا عايزين ننقط المصحف.
نعم.
فنقطوا المصحف. الكلام ده كلام جديد حادث اهو.
نعم.
اول مرة تحصل.
نعم.
خلاص يبقى الكلام ده بدعة.
بدعة لغة
لانه حاجة جديدة.
نعم.
طيب شرعا حكمه ايه بقى؟ مفيش حاجه في السنه تقول لما تخترعوا النقط يبقوا نقطوا المصحف. ما حصلش دي.
نعم.
يعني هناك النبي عليه الصلاه والسلام قال: اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب، فقال عن الخوارج: فاذا لقيتموهم فاقتلوهم. هو احنا بننفس كلام، انما هنا ما جاش حاجه تقول ان هو امرنا بدية عليه الصلاه والسلام. يقوم العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك هو نقط المصحف ده مقصود لذاته، يعني هو ده امر فعلناه تعبدا ولا فعلناه محافظة على القرآن من التحريف؟
محافظة على القرآن من التحريف.
يبقى إذن نقط المصحف غير مقصود في ذاته، ما هوش عبادة.
نعم.
إنما العبادة إيه؟ إن إحنا نحافظ على المصحف والناس تقرأ صح. زي إيه؟ زي شكل المصحف.
نعم.
الفتحة والكسرة والضمة والكلام، وده برضو أمر جديد حادث.
نعم.
زي تقسيم المصحف لأجزاء وأحزاب وأرباع. كل ده زي ترقيم الآيات. هو المصحف اللي كان عند عثمان بن عفان كان مكتوب فيه الآية رقم 1 والآية رقم 2 والآية كان مكتوب فيه كده؟ لا. فواصل الآيات فقط. ترقيم الآيات ده ما ده أمر حادث، أمر جديد هوت، ولكن كل ده ينترج تحت مبدأ المصالح المرسلة. خلينا نضرب مثال أوضح. زي إيه؟ زي خطبة الخطيب يوم الجمعة في الميكروفون بتاع المسجد. يعني ماسك الميكروفون وخطب.
نعم.
طب هو الميكروفون ده كان موجود في زمان النبي؟ ما كانش موجود. كان موجود في ايام الصحابه؟ ما كانش موجود. طيب استخدام الميكروفون ده بدعه
لغه؟
نقول بدعه لغه لانه شيء حاجه جديده. طب شرعا
ليس مقصودا في ذاته، وانما
ما هو اصل الخطيب لما بيتكلم في الميكروفون ما بيعتقدش ان الكلام في الميكروفون عباده. ما بيعتقدش كده. ده هو الميكروفون كل دوره ايه؟ ان هو بيوصل الصوت للناس بس.
نعم.
كده. انما هو في ذاته غير مقصود. زي ايه؟ زي ان احنا قاعدين بنتكلم اهو في مجلس وعظ على شاشه التلفزيون. طب هو النبي اصلا طلع على التلفزيون؟ ما طلعش. سيدنا عمر طلع على التلفزيون؟
لا.
ما طلعش. يبقى ده امر حادث. ولكن هل احنا بنقصد التعبد بالظهور على الشاشه؟ ابدا. انما دي وسيله لنقل هذه الموعظه الى الناس.
نعم.
والأمثلة على ده كتيرة جدا. زي إيه؟ زي تقسيم العلوم الشرعية. علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وأصول الفقه وكل الكلام ده. زي تبويبات العلوم باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب مش عارف الغنائم، باب كذا باب كذا، ما كانش موجود الكلام ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام. إلى آخر هذا، قواعد الجرح والتعديل، قواعد مصطلح الحديث، قواعد اللغة العربية، النحو والصرف. الصحابة ما كانوش يعرفوا المرفوع والمخفوض والمنصوب، وما كانوش يعرفوا الحديث المعضل والحديث المرسل والحديث إيه هي شروط الصحيح من الحديث. الصحابة ما كانوش يعرفوا الكلام ده. كل هذه الأمور حادثة، كل دي بدعة لغة، ولكنها شرعا من باب المصالح المرسلة. يبقى لما تقرأ في كتب أهل العلم، أنا بقول لإخواننا وأخواتنا اللي بيشاهدونا الآن، لما تسمع واحد من الدجالين، من الدجاجلة والكاذبين الذين يكذبون على أهل العلم، ويقول لك أصل الإمام فلان قال إن دي بدعة حسنة، أنت بمنتهى القوة قل له أنت كذاب. لماذا؟ لأن ما في أحد من أكابر أهل العلم ذكر البدعة واستحسنها في كتاب من كتبه إلا من هذه الأبواب لا غير، إما أنها من باب العاديات أي من الأمور المحدثة دنيويا، أو أنها من الأمور التي تندرج تحت أصول الشريعة وبينا معناها، أو أنها من المصالح المرسلة.
حب النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط في الإيمان.
نعم.
فلا يؤمن أحد إلا أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل إيمانه. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
نعم.
إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته شرط في الإيمان،
بل حبه صلى الله عليه وسلم هو علامة الإيمان.
نعم.
الذين آمنوا أشد حبا. إذن هنا المحبة علامة من علامات.
نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم. نعم.
ومحبة النبي هذا أول بقى.
نعم. علامة من محبة الله،
وضعت يدك عليها.
نعم. وطاعته من طاعة الله.
نعم. هذا أمر ينبغي. نعم. أولا أن نتأمله، وهو يا أخوانا إحنا بنحب النبي ليه عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام.
السؤال ده ممكن بعض إخواننا يتفاجئ بيه شوية. يعني يقول أنت بتحب النبي؟ يقول لي ياه بحب النبي، طبعا بحبه، بحبه طبعا بحبه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
طب هو يستحق الحب ده؟
نعم.
يقول لي يستحق بالطبع. الحب ده، ده أنا مش عارف أحبه إزاي، ده هو يستحق أكتر من كده بكتير وأنا مش عارف أحبه إزاي.
طب بتحبه ليه؟
بتحبه ليه بقى؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
السؤال ده كنا عايزين نعمل عليه مسابقة، بس يعني مش الله المستعان نعديها المرة دي. لماذا تحب رسول الله
عليه الصلاة؟
هل بتحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أبيض مشرب بحمرة؟ بتحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان فصيحا بليغا عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام.
بتحب النبي ليه عليه الصلاة والسلام؟ خلي بال حضرتك، إحنا بنحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام محبة لله رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل. فالوحيد الذي يفرض بالمحبة والذي يحب محبة محضة لا سبب لها هو الله رب العالمين سبحانه وبحمده. وكل محبوب غير الله عز وجل فإنما تكون محبته بسبب.
نعم.
وكل محبوب محبته مشروعة لا بد أن تكون محبته لله رب العالمين سبحانه وبحمده. يبقى أنا لما أقول لك بتحب النبي ليه، بحب النبي حبا لله رب العالمين.
نعم. إذن واجبة،
لأن ربنا هو اللي أمرنا بمحبة النبي
عليه الصلاة والسلام،
وهو اللي حثنا على محبة النبي، وهو اللي شرع لنا محبة النبي، وهو الذي رضي لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بنحب. نعم. النبي محمد لأنه عرفنا على الله عز وجل.
إذا صارت محبته واجبة صلى الله عليه وسلم.
محبته واجبة طبعا صلى الله عليه وسلم، بل هي شرط في الإيمان.
نعم.
بنحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه علمنا ما يحبه الله ويرضاه. نحب النبي محمد لأنه دلنا على الذي لا يحبه الله وحذرنا منه.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت خيرا قط يقرب من الجنة، يقرب من الله، يقرب من الجنة، يباعد عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شرا قط يباعد عن الله، يباعد عن الجنة، يقرب من النار إلا ونهيتكم عنه. بنحب النبي محمد لأنه عرفنا طريق الجنة، بنحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه حذرنا من طريق النار، بنحب النبي محمد لأن ربنا بيحبه واللي ربنا يحبه إحنا نحبه، بنحب النبي محمد لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا أن إحنا نحبه ويرضى لنا أن نحبه صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى اللي أنا عايز أركز عليه وأنا أظن وأحسب إن شاء الله أحسب متيقنا أنه مستقر في قلوب جميع المسلمين إن شاء الله، وهو أن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نابعة من محبة الله رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل. لذلك في مظاهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نكون وقافين عند هذا الحد، أن نفرق بين العبد وبين الرب سبحانه وبحمده وعز وجل، وألا يختلط علينا الأمر كما يفعل بعض الجاهلين أنه يخلط بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين سبحانه وبحمده، فربما يضفي على مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا تليق إلا بالله رب العالمين، وهذا أمر لا يرضاه الله ولا يقبله سبحانه وبحمده وعز وجل. فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئته، قال قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله عبدا، بل قل ما شاء الله وحده. إذن فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعلم أنها نابعة من محبة الله رب العالمين سبحانه وبحمده، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد لله، وأنه صلى الله عليه وسلم ما نال هذه الكرامة وهذا الشرف وهذه المنزلة إلا بفضل الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وبحمده ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم المهم ضاعت الآية نعم
وأنا لا أتذكره
نعم المهم أنه بفضل الله ورحمته نعم. بفضل الله ورحمته من على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن زكاه وأن علمه وأنه جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فهذا من نعمة الله رب العالمين على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده فهو عبد لله، وهو ضعيف إلى جانب الله إلى جنب الله عز وجل، عبد ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تمام كرامته ومع علو منزلته وأنه صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود، وأنه أول شافع وأول مشفع، وأنه أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنه أول من يأخذ بحلق الجنة صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكرامة وهذه المكانة وهذه المنزلة العظيمة له صلى الله عليه وسلم لا تنقله عن منزلة البشرية، فهو بشر من البشر. قال ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم إذن شيخي بارك الله فيكم، حب النبي صلى الله عليه وسلم محبته واجبة ولكن بضوابط.
نعم
هذه الضوابط بعد الفاصل بإذن الله
إن شاء الله.
إذن فاصل إخواني، وبعد الفاصل نعيش مع ضوابط محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هل محبة النبي هكذا مطلقة؟ هل محبة النبي معناها أن نفعل ما لم يشرع رب العالمين لنا؟ هذه أسئلة يجيب عليها شيخنا بعد الفاصل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، لي وحشة إلا محابك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا. وعليكم السلام،
بارك الله فيكم. إذا نعود إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، ومع الضوابط والعلامات.
نعم،
ولنبدأ بالعلامات.
نعم.
علامات المحبة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم محبته واجبة على كل مسلم، وينبغي على كل مسلم أن يجدد هذه المحبة في قلبه. وتجديد هذه المحبة في قلب كل مسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرف فضله وأن يعرف منزلته عند الله رب العالمين سبحانه وبحمده التي لا تدانيها منزلة، المنزلة الفريدة التي لم يعطيها رب العالمين سبحانه وبحمده لأحد من خلقه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجديد محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف فضله عليك أنت. يعني تصور لو أنك ولدت على غير ملة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف كان حالك؟ يعني لو كل واحد مسلم دلوقتي بيشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخيل أنه ولد على غير ملة الإسلام، تخيل حالك هيبقى عامل إزاي؟ تصور أنت لو أنك والعياذ بالله أصبت بهذه المصيبة وهذا البلاء العظيم، ساعتها كنت تعرف هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها أن ولدت مسلما من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لما بنقول لأي واحد أنت بتحب النبي يقول لك طبعا بحب النبي، طبعا طبعا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وده فيها كلام، نقول له طب إيه الدليل؟ يعني ما هو دليلك على أنك صادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الدليل على هذا. الدليل على كده لابد أن تفتش في قلبك وفي نفسك أين أنت من هديه ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، أين أنت من طاعته، أين أنت من متابعته، أين أنت من ملازمة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف يا أستاذ أسامة، كثيرا ما تجد بعض الشباب ممكن تلاقيه مصرح شعره كده تسريحة غريبة، فلما تسأله إيه التسريحة دي يقول لك أصل دي تسريحة اللاعب الفلاني، ويذكر لك اسم لاعب عالمي.
نعم.
ممكن يكون رجل مش مسلم خالص.
نعم.
وممكن تجد بنت بتحب ممثلة ما أو مغنية ما، فعمالة بتقلدها في لبسها وفي كلامها ومش عارف إيه. طيب بتعملي كده ليه؟ تقول لك أنا أصلا بحب المغنية دي، وأنا بحب اللاعب ده أو بحب الممثل ده. إذن لما أحبه تعلق قلبه به. طيب اللي بيقول أنا بحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي ده أغلى حاجة عندي وأغلى من عيني وأغلى من حياتي وأغلى من فلوسي وأغلى من أولادي وأغلى من كل حاجة، وهذه كلمة يتفق عليها كل المسلمين، أقوم أقول لك يا أخي طيب بالله عليك، أنت الآن لو قابلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قابلك ودخل بيتك عليه الصلاة والسلام، هل تشعر في نفسك برضا أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتك وأن يطلع على خصائصك فيراها موافقة لما أمرك به؟ ولا لو جالك النبي عليه الصلاة والسلام هتحس أن أنت
مخالف،
أن أنت بعيد خالص، بعيد كتير قوي عن اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أو سنه أو حث عليه. من المواقف البديعة جدا في حياة الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام في مرة كان في مع أصحابه، فرأى رجل يلبس خاتما من ذهب، فمد يده فنزع الخاتم وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ثم انصرف
عليه الصلاة والسلام.
العجيب مش في الموقف ده، العجيب بقى في الصحابي.
ما ياخدوش يبيعه؟
قالوا له خذه فانتفع به، خذ الخاتم ده وبيعه وخذ فلوس، او خذه ادي لمراتك، ما الذهب مش حرام على النساء. الغريب في الكلمة بتاعت الراجل ده، قال لا والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله، النبي يشده ويرميه ولا اروح اخذه، لا والله ابدا ما اخذوش ولا يلزمني. طب ما هو الذهب بيعه مش حرام ولبسه للنساء مش حرام، ايه اللي حصل معاك؟ هذا المعنى الايماني العميق في قلب هذا الرجل، ازاي النبي يشد الخاتم من ايدي ويرميه وانا اجري اخده؟ النهاردة احنا عندنا مشكلة كبيرة، المسلمين صار عندهم خجل وحرج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يتكسف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتكسف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مثل بسيط، ما هوش درجة عالية ولا حاجة، بس مثل بسيط. لو قابلت امرأة وبتمد ايديها تسلم عليك، انت تعمل ايه؟ تقول اصل انا معلش اصل اتكسف ارد ايديها، يبقى يعني حاجة بايخة قوي حاجة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نصافح النساء، قال كده عليه الصلاة والسلام إنا لا نصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. هتقول لها معلش أصلا أنا بسلمش على الستات، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هتعمل إيه؟ أنا عايز أقول لإخواننا اللي بيشاهدونا دلوقتي ولابسين دبلة ذهب ولابسين خاتم ذهب، النبي لو شافك عليه الصلاة والسلام هيعمل معاك ايه؟ هيشد الخاتم ده او الدبلة دي ويرميها زي ما عمل مع الراجل ده. اذا انت تعلم ان هذا امر لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبله ولا يرضاه. لذلك هذا المعنى الايماني ينبغي ان يستقر في قلوب المؤمنين، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته وملازمة هديه صلى الله عليه وسلم. أنا عارف طبعا إن المحبة مش هي مجرد المتابعة وفقط، يعني إحنا لما بنقول محبة النبي يعني متابعته، بنقول لا مش كده، محبة النبي مش معناها متابعته فقط، لأن أنت ممكن تطيع واحد تطيعه وتسمع كلامه وأنت بتكرهه. يعني ممكن واحد يكون في العمل بيكره مديره بيسمع كلامه ويطيعه مع إنه ما بيحبوش. ممكن تكون أنت بتسمع كلام رجل المرور مع انك بتحبش راجل المرور ده او لا تكن له هذه المحبه، بس لما تشوفه تربط الحزام وتهدي السرعه والى اخره. فمن الممكن ان تطيع رجل وانت لا تحبه. اذا فالمحبه مع هذه المتابعه والطاعه لابد نعم من هذا العامل القلبي، هذا المعنى القلبي، هذا المعنى الايماني القلبي، هذا المعنى، هذا الاثر في القلب لابد أن يكون موجود. زيد بن دثنة رضي الله عنه لما حطوه على الصليب علشان يصلب، هو صحابي رضي الله عنه، كان ممن أسروا في حادثة يوم الرجيع وكانت بعد غزوة أحد. اتأثر مجموعة من الصحابة وحين يعلموا الناس القرآن اتاخدوا، كان منهم زيد رضي الله عنه. فبيقتلوه ازاي؟ علقوه على الصليب وبيجيبوا بقى، ما هو كان لسه المشركين بقى ليهم قتلى في أحد، فجابوا الناس اللي أهلهم اتقتلوا 70 واحد بقى قتلوا، جاءوا أهليهم وقالوا لهم بصوا الراجل ده من أصحاب محمد اللي قتلوا أهليكم، قطعوه بقى. فبقوا يجيبوا السيوف والمش عارف الحراب والكلام ده يقعدوا يقطعوا في جسمه وهو حي، تعذيب رهيب. أبو سفيان بن حرب كان ما زال على الشرك طبعا. أبو سفيان أسلم وحسن إسلامه، وابنه معاوية رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. أبو سفيان كان لا يزال على الشرك، فقال له إيه بقى؟ قال أتود أنك آمن في آلك ومالك وأن محمدا مكانك عليه الصلاة والسلام. يعني إيه رأيك نسيبك ونجيب محمد نعلقه مكانك على الصليب؟ الرد الغريب بقى في رد زيد رضي الله عنه
في هذا الموقف،
هذا الموقف
نعم،
بيقول له والله ما أود أني آمن في آلي ومالي وأن محمدا حيث هو
يشاك
تصيبه شوك.
نعم،
يعني لو خيرتني بين أن أنا أتقطع وبين أن النبي يتشك بشوك أقول لك أطعني وهو ما يتشكش بشوك. هذه محبة جارفة في قلبه رضي الله تعالى عنه. وأمثال هذا، يعني أنا أقول لحضرتك في سير أعلام النبلاء في ترجمة رجل اسمه أبو إسحاق الحبال، قال كنا في مجلس للحديث بمسجد عمرو بن العاص، فقرأ الشيخ حديثا، فقرأ الشيخ إسنادا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قال فصرخ رجل بين الناس صرخة عظيمة، قال فقام الناس إليه قالوا مالك؟ قال إني أبيع القط. إيه القط ده؟ القط ده نوع من أنواع العشب،
نعم،
أو نوع من أنواع العلف بيتباع. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة قتات كان قصده اللي بيبيع القط ولا كان قصده إيه؟ ده كان قصده القتات، ده اللي هو النمام يعني.
نعم،
فكلمة القط دي أو القتات دي بقت مشترك لفظي.
نعم،
القتات اللي هو بيبيع القت والقتات اللي هو النمام. النبي قصد النمام، ولكن الرجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لا يدخل الجنة قتات صرخ. ازاي النبي يحكم عليه بالحكم ده؟ انا ابيع القت. فانظر الى هذا التفاعل. انا استغرب الان لما تيجي الواحد من المسلمين وتقول له النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كده، النبي عليه الصلاة والسلام امر بكذا، يقول لك بص ما توجعليش دماغي، الكلام ده كان زمان. هو احنا لسه لغايه دلوقتي يا عم بص ابني على حريتي، اصل الاسلام ده بالحريه، الاسلام ده بالمزاج، هو انت لازم الى اخره. لا والله يا اخي مش كده. انت اذا كنت صادق في محبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءك رجل يحدثك عنه صلى الله عليه واله وسلم، فينبغي ان توقره وان تعظمه صلى الله عليه واله وسلم. لما يجي واحد يقول لك النبي بيقول كذا، تقوم تسأله تقول له الكلام ده صحيح فعلا؟ الحديث ده صحيح؟ فعلا النبي قال كده؟ يقول لك اه الحديث ده صحيح رواه البخاري. تقول كلام النبي فوق دماغي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كلامه فوق دماغي، أنا أقدر أتكلم؟ أنا أقدر أقول حاجة؟ يا أخي ده أنت ممكن يبقى رئيسك في العمل بيأمرك بأمر أنت شايف أنه غلط 100%، غلط 100%، ومع ذلك بتعمله لان هو رئيسك وانا مالي بقى، هو اللي يشيل المسؤوليه. فانت بتطيع هذا الرجل اللي هو اكبر منك في الدرجه مع انك مش مقتنع بكلامه، ولكن بتطيعه لانك لازم تطيعه. فانا بستغرب جدا ازاي مسلم تقول له قال رسول الله ويقول لك اقنعني، اصل انا مش اصل الكلام ده ما يخشش دماغ حد. شيء عجيب. لذلك احنا محتاجين فعلا نراجع هذه المبادئ في محبتنا للنبي صلى الله عليه واله وسلم.
نعم.
كلام عن علامات المحبه كثيره جدا جدا، ولكن يعني خلينا بقى نخش في موضوع الاحتفال بالمولد.
نعم. متى بدا؟
نعم.
متى بدا؟ تاريخيا يعني.
الاحتفال بالمولد اول من ابتدعه هم الفاطميون. فاطميين دول يطلعوا مين بقى؟ فاطميين دول طائفه من طوائف الشيعة الإسماعيلية. شوف الشيعة ورانا في كل حتة. انت حضرتك تعلم ان الشيعة عندهم مشكلة كبيرة قبلهم في موضوع الإمامة ده، مسبب لهم هم إزعاج ومشكلة، هم نفسيهم عندهم مشكلة كبيرة قوي في موضوع الإمامة. ده ليه بقى؟ لان هم اصلا مش عارفين يحددوا هم الأئمة دول يطلعوا كم واحد، مش عارفين يحددوا يطلعوا كم واحد دول،
ما اتفقوش،
ومش عارفين حتى يحددوا هم يطلعوا مين الأئمة دول.
نعم.
فعمالين بيتخانقوا مع بعض، هم الشيعة في قلب بعض كده بيتخانقوا مع بعض وماسكين في خناق بعض على موضوع هم مين الأئمة. يعني هم مقتنعين في حاجة اسمها الأئمة وفي حاجة اسمها الإمامة. طب ماشي خلاص، حلوا بقى مشكلتكم مع بعضيكم، مش عارفين يحلوها. وحضرتك تعلم ان الشيعة طوائف كثيرة جدا جدا لا. جدا جدا، كلهم مختلف على هذه الأصول اللي هم بيعتقدوها سبب النجاة. الأئمة وصلوا لغاية جعفر الصادق، علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين وجعفر
محمد الباقر، ثم جعفر
محمد، ثم جعفر، ثم من نسل جعفر
نختلف.
حصلت هنا مشكلة.
نختلف
ليه؟ لأن جعفر أنجب إسماعيل الكبير.
نعم.
ثم أنجب موسى. اختلف الناس بقى هنا، الشيعة نفسهم اختلف، مجموعة قالوا لا الإمامة في إسماعيل اللي هو الكبير،
هو الكبير.
نعم. حد يعدي الأصول؟ مش دي الأصول. الثاني الباقيين قال لك لا الإمامة في موسى لأن إسماعيل توفي.
نعم.
فإزاي تبقى الإمامة في ميت؟ لابد أن انتقلت إلى أخيه الأصغر، يبقى إلى موسى. وهنا المشكلة دي حصل فيها إيه؟ حصل فيها أن انقسم الشيعة على أنفسهم إلى فرقتين عظيمتين. فرقة الإسماعيلية، إسماعيلية دول انقسموا هم كمان على نفسهم إلى فرق. يعني شوف الانقسامات عاملين زي حضرتك فاكر زمان لما كانوا بيجيبوا لنا الخليه الاوليه فعماله تنقسم وتنقسم، هم عاملين كده.
نعم.
فانقسموا الى الفرقتين الكبار دول، وبعدين الاسماعيليه نفسهم قعدوا ينقسم. فطلعت حاجه اسمها الفاطميه، حاجه اسمها الاغاخانيه، حاجه اسمها الدروز، حاجه اسمها القرامطه، حاجه اسمها الحشاشين. كل دي فرق تنتمي الى المذهب الاسماعيلي. مين دول؟ الفاطميه. مين الفاطميه دول بقى؟ فاطمية دول بيتبعوا رجل اسمه عبيد بن ميمون القداح.
نعم. العبيدية.
العبيدية. نعم. هذا هو الاسم. العبيدية. أنا مش هطول في الكلام عن الفاطمية، أنا عايز أذكر لإخواننا المشاهدين كلام للحافظ ابن كثير. ليه؟ لأن إحنا في مصر هنا عندنا مشكلة كبيرة جدا إن علمونا وفهمونا عن طريق المدارس والإعلام الفاطميين.
لما دخل المعز لدين الله الفاطمي مصر واستقبله جوهر الصقل، أنا فاكر اللي كانوا يعلمهن تمام، وكانت الليلة في شهر رمضان وكانت قمراء وقطع لم يكن فيها نور،
فحضر في المدرسة ما شاء الله،
فحملوا الفوانيس ومن هنا جاء الفانوس، وكان الفانوس أصبح جزء من الدين.
نعم صحيح. المراد أن الفاطمية صوروهم لي أن هم اللي بنوا القاهرة، قاهرة المعز هذا الذليل المذلول الخبيث المخبث. ومن بعده بقى توالى الحكام اللي ممكن يندرجوا تحت أقسام الحكام المخابيل والمجانين والمهاويس. يعني أنا أقرأ لحضرتك بعض الكلمات اللي قالها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، مجلد 12 بداية من صفحة 9، فأنا أقرأ لحضرتك بعض الكلمات العجيبة. بيقول إيه؟ بيقول ثم دخلت سنة 1411 سنة 411، قال فيها علم الحاكم بمصر، وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من شوال، يعني 28 شوال 27 شوال، قال فقد الحاكم ابن المعز الفاطمي صاحب مصر، فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك، وذلك لأنه كان جبارا عليلا وشيطانا مريدا. قال ابن كثير ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة وسيرته الملعونة، أخذاه الله، كان كثير التلون في أفعاله وأحكامه وأقواله جائرا، وقد كان يروم أن يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون، فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره. يعني هو على الناس بتصلي الجمعة، فالخطيب بيقول ومولانا الحاكم، يروح كل الناس اللي في المسجد أي انتباه يقوم يقفوا على رجليهم تعظيما لأن هذا الخبيث المخبث جاء ذكر اسمه. قال فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين. يا نهار أبيض، وصل الأمر إلى هذا الفجور. ثم قال وكان قد أمر أهل مصر، شوف بقى أهل مصر دول، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجودا له. قال حتى إنه لا يسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي الجمعة. يعني لما الخطيب يخطب على المنبر ويأتي ذكر الحاكم الناس تقوم تقف وتسجد، الناس اللي في الشارع ما بتصليش الجمعة تروح سجدة مكانها،
سجدة موضع سجدة
تسجد مكانها. وكانوا يتركون السجود لله في يوم الجمعة وغيره من الأيام ويسجدون للحاكم، وأمر في وقت لأهل الكتابين اليهود والنصارى بالدخول في الإسلام كرها، كل يخش إسلام غصب عنه، ثم أذن لهم في العودة إلى دينهم وخرب كنائسهم ثم عمرها وابتنى المدارس وجعل فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخربها، وألزم الناس بغلق الأسواق نهارا وفتحها ليلا، فامتثلوا ذلك ظهرا طويلا. ما فيش شغل بالنهار، كله يقفل ونشتغل بالليل. قال فامتثلوا ذلك دهرا طويلا حتى اجتاز مرة برجل يعمل في النجارة في أثناء النهار، بالنهار الشغل ممنوع، فوقف عليه فقال ألم أنهكم؟ إزاي شغال فاتح بالليل؟ فقال يا سيدي لما كان الناس يتعايشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل، ولما كانوا يتعايشون بالليل سهروا بالنهار، فهذا من جملة السهر. يعني أنا سهران بخلص الشغل اللي في إيدي. قال فتبسم وتركه وأعاد الناس إلى أمرهم الأول. وكل ذلك ابن كثير بيقول إيه بقى؟ وكل هذا تغيير للرسوم يعني للعادات، واختبار لطاعة العامة له ليرقى في ذلك إلى ما هو أشر وأعظم منه. يعني هو مش قاصد إن هو يعمل الحاجات دي لها في ذاتها، هو عايز يشوف الناس بتطيعه إلى أي حد.
نعم نعم.
وقد كان يعمل الحسبة بنفسه، يعني يدور ينظر إلى انضباط الأمور بنفسه، فكان يدور بنفسه في الأسواق على حمار له، وكان لا يركب إلا حمارا، فمن وجده قد غش في معيشة أمر عبدا أسود معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى عيانا.
حسبنا الله،
هذا أمر مش ممكن، وهذا أمر منكر ملعون لم يسبق إليه. وكان قد منع النساء من الخروج من منازلهن وقطع شجر الأعناب حتى لا يتخذ الناس منه، شايف بقى الإيمان بقى والتقوى والورع بقى، ومنعهم من طبخ الملوخية وأشياء من هذه الرعونات التي من أحسنها، ابن كثير بيقول التي من أحسنها منع النساء من الخروج وكراهة الخمر، وكانت العامة تبغضه كثيرا ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه في صور قصاصات، فإذا قرأها ازداد غيظا وحنقا عليهم. حتى أنا أشوف بقى الموقف المذهل ده، الموقف نختصر إن هو كتبه بإطالة، باختصار قال إن مرة الناس من كتر زهقهم من المصريين دول المعروفين بالنكت والحكايات والكلام ده، دمهم خفيف وبتيجي على دماغهم في الآخر، عملوا إيه؟ راحوا عاملين تمثال وراحوا ملبسينه الهدوم واحدة ست خلاص، وراحوا ملبسينها بقى نقاب يعني متغطية خالص، وحطوا في إيديها ورقة وقفت في الشارع، فالحاكم معدي في الحاشية بتاعته لقى واحدة ست واقفة وبتمد له إيديها بورقة، قال لهم هاتوا الورقة دي، جابوا الورقة فتحوها لقوا شتيمة لي واللي جابوه لعيلته كلها واحد واحد، قال عليا بالمرأة، فجر الحرس يجيبوا الست لقوها ست ورق، يعمل ايه بقى؟ الله المستعان. قال بقى شوف رد فعله، رد فعل هذا الامر ايه بقى؟ قال فامر بقتل المرأة، فلما حققها من ورق ازداد غيظا الى غيظه، ثم لما وصل إلى القاهرة عايز يعاقب الناس بقى الملاعين دول يعمل معهم إيه؟ أمر السودان اللي هم السود العبيد السود يعني، أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من الأموال والمتاع والحريم، فذهبوا فامتثلوا ما أمرهم به، فقاتلهم أهل مصر قتالا شديدا 3 أيام، والنار تعمل في الدور والحريم ولع في البلد، وهو في كل يوم قبحه الله يخرج فيقف من بعير وينظر ويبكي ويقول من أمر هؤلاء العبيد بهذا، ثم اجتمع الناس في الجوامع ورفعوا المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل واستغاثوا به، فرق لهم أهل الترك والمشارقة، الخبر وصل إن البلد تولع، وانحازوا إليهم وقاتلوا معهم عن حريمهم ودورهم، وتفاقم الحال جدا، ثم ركب الحاكم لعنه الله ففصل بين الفريقين وكف العبيد عنهم، وكان يظهر التنصل مما فعل العبيد وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه، وكان ينفذ إليهم السلاح ويحثهم على ذلك في الباطن، ومن جل الأمر حتى احترق من مصر نحو ثلثها ونهب قريبا من نصفها، وسبيت نساء وبنات كثيرة وفعل معهن الفواحش والمنكرات، حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفا من العار والفضيحة، واشترى الرجال منهم من سبي لهم من النساء والحريم. تخيل بقى لما واحد تسبى بنته أو مراته أو أخته ويروح يروح يشتريها، أمر مذهل يعني حاجة.
نعم يعني قوم سوء
دول الفاطميين. نعم. اللي بنوا القاهرة. لذلك يعني أنا أدعو المسلمين، أدعو أهل مصر إن هم لا يغتروا بالمناهج الدراسية.
نعم.
ولا يغتروا بوسائل الإعلام اللي هي بتذكر لهم من صفات الفاطميين، وإن الفاطميين دول أحيوا الفولكلور المصري وعملوا مش عارف
التراث الشعبي. نعم.
التراث الشعبي وإلى آخره. فإحنا نحن نقول الفاطميون هؤلاء كانوا شيعة.
نعم.
كانوا إسماعيلية وكانوا ملاحدة، وهذه بعض صفاتهم الخبيثة المخبثة.
نعم. دقيقتان شيخي، يعني نجمل فيهما الفكرة على أن نستكمل في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى.
نعم. يعني أقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نراجع تاريخنا كويس، وإن إحنا نقرأ التاريخ القراءة المضبوطة، وإن الفاطمية ما هماش أسوة ولا قدوة حسنة ولا حاجة. يعني إحنا كل هذه البدع، كل هذه الخرافات اللي احنا عايشين فيها في مصر بالذات، منبعها ومنشأها من الفاطميين. الفاطميين دول ما كانوش على السنة، ولا كانوا اهل علم، ولا كانوا طلاب علم، ولا كانوا علماء، ولا كانوا حاجة. ده كانوا مجموعة من الملاحدة، مجموعة من الزنادقة الذين خربوا الديار، والذين خربوا العقائد.
نعم.
وخراب البنيان أهون من خراب العقائد، لأن البنيان تهدم وتبنى، أما العقيدة فإذا هدمت سيق صاحبها إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
هؤلاء الفاطميين هم أول ناس ابتدعوا بدعة المولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي.
نعم.
طب هل حضرتك تتصور إن الفاطميين دول على هذه الصفات الخبيثة؟ ده في حاجات تانية يعني. نعم. لعلنا نذكرها في وقت آخر.
نعم.
الفاطميين دول كده بيحبوا النبي محمد؟
هذا سؤال نتركه للحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي امتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عن رب العالمين، هي تمسك بسمته ودله وهديه صلى الله عليه وسلم. سنوضح هذا الأمر مع حديثنا عما فعله العبيديون في مصر في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
الله.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.